بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
سوف نتحدث عن إحدى صور الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ألا وهي الآية رقم 54 من سورة الأعراف، والتي قال الحق فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. صدق الله العظيم. في قديم الأزل هذا الاعتقاد الخاطئ أن الأرض ثابتة ولا تتحرك، وكذلك كل أجرام السماء من نجوم وخلافه، ولكن جاء القرآن الكريم العظيم في لمحات كونية باهرة غير مباشرة لكي لا تصد الناس عن قبول هذا الدين في ذلك الوقت، تشير إلى حركة الأرض وحركة سائر أجرام السماوات. دكتور زغلول، حضرتك لو ممكن تحدثنا عن وجه الإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة والمتعلق بموضوع حركة الأرض، كيف تناول القرآن حركة الأرض؟
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ورسله، وبتحياتكم وتحية كافة المشاهدين الكرام، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد هذه الآية القرآنية الكريمة آية معجزة حقيقة، لأن فيها كثير من الحقائق العلمية التي لم يدركها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. من هذه الحقائق أن القرآن الكريم يشير إلى حركات الأرض، أن الأرض تتحرك حركات متعددة، ويشير إلى ذلك بصياغة ضمنية رقيقة لا تفزع العقلية البدوية على عهد تنزل القرآن الكريم، فيصبهم عن قبول هذا الدين. ولذلك جاءت هذه الإشارة كلها في صياغة غير مباشرة، ولكنها صياغة دقيقة من الناحية العلمية، قمة الدقة وقمة الشمول وقمة الإحاطة. من هذه الآيات التي تشير إلى حركات الأرض بطريقة غير مباشرة الآيات التي تتحدث عن إغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار بالليل، ومنها هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها. فإغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار بالليل لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت الأرض كرة، وإلا إذا كانت هذه الكرة تدور حول محورها أمام الشمس. القرآن ذكر عملية الإغشاء في عدة آيات، منها هذه الآية الكريمة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وهناك آية أخرى في سورة الرعد يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آيات الإغشاء، وهي آيات كثيرة، نأتي إلى قول الحق تبارك وتعالى: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، إشارة أيضا غير مباشرة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. طبعا عملية حركة الأرض أشير لها في القرآن الكريم بتعبيرات أخرى كثيرة، من هذه التعبيرات اختلاف الليل والنهار. إذا اختلف الليل والنهار يعني تتباعد، وقد جاء اختلاف الليل والنهار في خمس آيات مختلفة، ومنها أيضا آيات تقليب الليل والنهار، يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وجاءت بتعبير إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل في خمس آيات: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم ذات الصدور. خمس آيات. والولوج يعني لا يمكن أن يتم، لا يمكن أن تعاقب الليل والنهار، أو اختلاف الليل والنهار، أو إغشاء الليل والنهار وإغشاء النهار بالليل، أو ولوج الليل في النهار ولوج النهار في الليل، لا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا كانت الأرض كرية الشكل، وكانت هذه الكرة تدور حول مشورها أمام الشمس. طبعا الآيات كثيرة أيضا: سبح الليل والنهار كما يقول رب العالمين: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. والسبح في اللغة هو تحرك جسم في وسط أقل كثافة منه، جسم مادي في وسط اقل كثافة منه زي سطح الانسان في الماء او سطح الطير في الهواء. يعني هذا هو السطح وهو اشارة للحركة الانتقالية للارض. يعني الايات التي سبق ما تشار عليها تشير الى الحركة دورانية للارض حول محورها التي يتبدل فيها الليل والنهار. اما السطح فهو معناها حركة انتقالية تدور فيها الارض في مدار ثابت حول الشمس. فحركات الارض كلها لخصها القرآن الكريم باشارات ضمنية رخيقة غير مباشرة لا تفزع العقلية البدوية على وقت تنزل القرآن الكريم، وفي نفس الوقت تحوي حقائق علمية كثيرة وتصاغ صياغة علمية دقيقة للغاية. طبعا كان لجاء في زمن كان الناس كلهم يعتقدون بثبات الارض وبحركة السماء ويعتبرون ان الارض ثابتة وان الشمس هي التي تدور من حولها او ان السماء تدور باكملها بما فيها من نجوم حول الارض، وهذا مفهوم خاطئ تماما. وكون القرآن الكريم الذي انزل قبل 1400 سنة يأتي بهذه الحقائق غير المسبوقة يؤكد على انه لا يمكن ان يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق. بالاضافة الى ذلك نلاحظ ان القرآن الكريم اشار هنا الى لفظة مبهرة للغاية، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والآية الوحيدة من آيات الإغشاء التي جاء فيها ذكر حثيثا هي هذه الآية الكريمة. وتعجب المفسرون لماذا هنا جاء ذكر حثيثا ولم يستطع أحد أن يفهم دلالة هذه اللفظة هنا إلا في العقول المتأخرة من القرن العشرين، حينما حاول العلماء أن يدرسوا تسجيل المناخ أو المناخات القديمة في أجساد الكائنات الحية. يعني بعض العلماء المهتمين بدراسة مناخ المستقبلي، ماذا يمكن أن يقع على الأرض من تغيرات مناخية في المستقبل، قالوا لو درسنا المناخ في الماضي يمكن أن يعطينا ذلك بعدا نستطيع أن نستقرئ به ماذا يمكن أن يأتي في المستقبل. فبدأوا بدراسة ما يسمى المناخ القديم أو الباليوكلايموتولوجي، علم المناخ القديم، ووجدوا شواهد كثيرة تعينهم على ذلك، منها مراحل النمو المختلفة في أجساد النبات والحيوان. فعلى سبيل المثال إذا عملنا قطعا مستعرضا في ساق نبات نجد أن الساق هذا نما في مراحل متتالية يسميها العلماء الحلقات السنوية. هذه الحلقات كان العلماء يتخيلون أن كل حلقة أو حلقتين تمثل سنة من تاريخ حياة النبات، ولكن بعد اكتشاف الميكروسكوب الإلكتروني ودراسة هذه الحلقات بتفاصيل كبيرة وتكبير كبير أدركوا أن في كل خط من هذه الخطوط مئات الخطوط، وانبهروا. ما هو المقصود بذلك؟ بعد قراءة متعددة لهذه الخطوط اتضح لهم أنها تمثل الفصول الأربع بتفاصيل دقيقة جدا، 12 شهرا في السماء، أيام شهر كاملة، الليل والنهار، وسجل بدقة شديدة. وهذا موجود ليس فقط في أجساد النباتات أو في خشب النباتات، ولكنه موجود أيضا في أجساد الحيوانات وفي جسم الإنسان.
كيف ذلك؟
يعني أن نرى نحن صلقة الحيوان مثلا نجد أن الصلقة تبدأ بجزء صغير جدا يسمى صلقة الجنينية، ثم خطوط متمركزة حول هذه صلقة الجنينية تمثل مراحل النمو المتتالية في حياة هذا الحيوان.
يعني ايه صدفة جنينية او يعني ايه صدفة الحيوان؟
صدفة الجنين. الحيوان بعض الحيوانات البحرية تعيش في داخل صدفة.
حيوان بحر.
حيوان بحر. يعيش في داخل صدفة. هذه الصدفة اما تكون مصرع واحد او مصرعين. هذه الصدفة تبدأ بصدفة الجنين. وهي جزء صغير جدا عن زي مقار صدفة كده. صدفة الجنين تبدأ بصدفة صغيرة للغاية. ثم تنمو صدفة على هذه الصدفة الجنينية في خطوط متوازية تقريبا او متمركزة حول هذه الصدفة الجنينية حتى يبلغ الحيوان يعني مبلغ النضج الكامل. لاحظ العلماء ان كل هذه الخطوط في اجساد يعني الهياكل الصلبة للكائنات الحيوانية او في اخشاب النباتات هي مسجل فيها بدقة شديدة التغيرات المناخية في زمن حياة كل كائن من هذه الكائنات.
طيب عفوا يعني اسمح لي حضرتك بمداخلة.
نعم.
هل ده بيمثل هذه القطوط المستعرضة هذه بتمثل عمر الكائن الحي نفسه ام عمر الارض؟ يعني ايه علاقة ده بالمناخ؟
لا لا مش عمر، هو بتمثل مراحل في حياة الكائن.
مراحل في حياة الكائن.
يعني اي كائن بيبدأ بوليد صغير او نبتة صغيرة وتنمو الى شجرة باسقة، او حيوان يبدأ بجنين صغير ينمو الى صدفة كبيرة. فمراحل النمو هذه بيدون فيها في الهيكل الصلب للحيوانات وفي اخشاب النباتات، يسجل فيها كل تغير مناخي مر بحياة هذا الكائن.
طبعا حضرتك بتقول كل تغير مناخي مر بهذا الكائن الحي، حضرتك تقصد عشان عدد السنين ولا تقصد يعني
مش بس عدد السنين،
ايه العلاقة بين ده وبين المناخ نفسه؟
المناخ طبعا اذا كان ربيع مطير وشمس مشرقة وظروف مناخية جيدة تنمو خشب النبات بسمك كبير. إذا كان الربيع هذا قاحل والمطر فيه قليل والجو كان مغبر ومليء بالسموم، يعني تنمو نمو ضئيل أو يموت
ما يكونش فيه ماء مثلا بيميل للجفاف أكثر منه إلى
يعني الحلقة تكون صغيرة جدا ومعدل النمو يكون بسيط.
طب وكيف الحال بالنسبة للإنسان؟
نفس الشيء. لا بالنسبة للإنسان أنا أقول أن يعني المكان الوحيد الذي يمكن أن يرى في ذلك هي الفقرات في العمود الفقري للإنسان. لو عملنا في قطاع مستعرض تبدو حلقات متمركزة زي الحلقات السنوية في ساق النبات تماما، وتمثل مراحل الحياة لهذا الفرد بثبتين دقيق، يعني مراحل النمو المتسارع ومراحل الشيخوخة مراحل الضعف مراحل المرض مسجلة.
إذا قلنا أني أو إذا صح التعبير إن نقوم بهذه العملية بالقياس على ما على هذه الحلقات في أخشاب الأشجار.
أخشاب الأشجار وفي هيئة الحيوانات. فطبعاً في أثناء هذه الدراسة يعني لاحظوا أمر غريب جداً، وهو أن كلما تقادم العمر بالحلقة السنوية يجدوا أن عدد الأيام فيها تزيد.
كلما تقادم العمر
يعني بالحلقة السنوية.
أيوة.
يعني في النبات الواحد.
تمام.
يعني ويجد الحلقات السنوية طبعا بتضاف للخارج باستمرار.
نعم.
فكل الحلقة القديمة نلاحظ أنها فيها عدد أيام أكثر.
الحلقة القديمة بتكون بقى في الداخل.
في الداخل.
ناحية المركز.
نعم ناحية المركز.
تمام.
الإضافات كلها بتضاف من الخارج.
نعم.
فالحلقة القديمة يعني لاحظوا أن فيها عدد من الأيام أكبر من الحلقات الأحدث عمر. وتخيلوا في بدء الامر ان هذا خطأ استقرائي، خطأ تجريبي، لان الحلقات دي تدرس بتكبير كبير جدا وصح العين تزور بمنتهى السهولة في عدد الايام، فتنادوا في العالم كله حاولوا ان تحققوا هذه القضية. هل صحيح انه كلما تقدم العمر بالحلقة السنوية في اخشاب النباتات او بخطوط النمو في اجساد هياكل الحيوانات او في هياكل الحيوانات يزداد عدد الايام؟ هل هذا صحيح؟ فنصحوا بان ندرسوا ذلك في الاحافير، والاحافير يمتد بها العمر لملايين السنين، فالظاهرة تبدو واضحة فيها بشكل اكبر. فبدأ العلماء وبدأت مراكز كبيرة في العالم تدرس قضية ما يسمى دندروكرونولوجي، تحديد الزمن بواسطة النباتات. وبدأوا بالنباتات لانها العملية واضحة فيها اكثر من اجساد الكائنات، ولاحظوا ان هذه حقيقة ان كلما تقدم الزمن بالكائن الحي وجدوا ان عدد الايام المسجلة في هيكله الصلب او في خشبه تزيد. فبدأوا برسم المنحنيات ليتابعوا هذه الظاهرة، هل هي ظاهرة مضطردة ام ظاهرة عارضة تزيد وتنقص؟ فوجدوا انها ظاهرة مضطردة، وتساءلوا لماذا يزيد عدد الايام؟ كان الجواب المنطقي أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت أعلى بكثير من سرعتها الحالية، فاستنتجوا معدل التباطؤ هذا هو جزء من الثانية في كل قرن من الزمان.
جزء من الثانية
في كل قرن من الزمان،
يعني جزء من الثانية لكل 100 عام.
لكل 100 عام
يحدث تباطؤ.
نعم.
بسرعة دوران الكرة الأرضية حول محورها وأمام الشمس.
الشمس.
جميل.
وتساءلوا طيب ما هي مبررات ذلك؟ ما هي أسباب ذلك؟ لم يجدوا يعني مبررا أفضل من عملية المد والجزر، وقالوا تعمل عمل الكابح الذي يكبح ما من سرعة دوران الأرض حول محورها. وبعضهم قال الرياح أيضا ممكن أن تكون عامل في ذلك، أنها إذا كانت الرياح يعني حينما تتحرك الأرض من الغرب إلى الشرق الرياح تتحرك في الجهة المعاكس، فتعمل أيضا عمل الكابح الذي يبطئ من سرعة دوران الأرض حول محوره.
عملية المد والجزر.
نعم.
هنا يعني برضو ممكن توضح لنا عملية المد والجزر نفسها وعلاقتها بهذا الموضوع.
عملية المد والجزر مرتبطة بوضع الأرض بالنسبة للشمس والقمر. يعني أحيانا يأتي القمر بين الأرض والشمس. فتكون عملية الجذب لماء البحار والمحيطات هي محصلة شد أو جذب ماء جذب القمر وجذب الشمس لهذا الماء. فيبلغ المد في نصف الكرة المواجه لهذه عملية الجذب أقصى، وفي النصف الآخر يكون الجذب أقصى. أحيانا يأتي القمر في وضع متعامل على وضع الأرض مع الشمس. يعني الشمس هنا والأرض هنا والقمر هنا.
تمام.
والقمر أقرب إلينا من الشمس، هو أصغر من الشمس كثيرا. لكن نتيجة قربه الشديد من الأرض 380 ألف كيلومتر في المتوسط، فتأثيره على الأرض أكبر من تأثير الشمس. فيصبح المد في هذا الاتجاه القمر أعلى من المد في اتجاه الشمس. فيعطيني مدين في الاتجاهين دول متباينين، ويعطيني جذرين في الجهتين المتقابلتين. فالمد والجذر عملية يعني تحرك مياه البحار والمحيطات لتزحف على اليابسة أو انحصارها من على اليابسة بفعل جنب الشمس والقمر معا أو متعارضين.
هل بيكون مياه البحار والمحيطات هي الأقل أو الأسرع تعرضا أو تأثرا من أي مكون آخر من الكرة الأرضية لهذه القوة؟ يعني
وطبعا كل ما على الأرض يتأثر بها بدون شك
أكيد،
لكن الماء طبعا لأنه سائل وموجود في مساحة كبيرة، يعني ثلاث أرباع سطح الأرض تقريبا ماء، 71% من سطح الأرض ماء، فتأثر يعني الأثر واضح عليه أكثر من أي شيء آخر. فأقول أن التساؤل جاء، ما الذي يبطئ من سرعة دوران الأرض حول محورها؟ وكان الجواب عملية المد والجذب المرتبطتان بجذب كل من الشمس والقمر لمياه البحار والمحيطات، وعملية الهواء الذي يتحرك في عكس اتجاه حركة دوران الأرض حول محوره. الأرض تدور من غرب الشرق والهواء ينسحب في الاتجاه المعاكس.
جميل. عفوا حضرتك برضو ايه اللي بيسبب هذه الرياح؟ يعني ايه اللي بيسبب هذا الهواء انه يتحرك؟ معلش يعني
ماشي. هو طبعا حركه الرياح تحرك اولا بتصريف من الله سبحانه وتعالى، ويحركها ثانيا اختلاف مناطق الضغط على سطح الارض، اختلاف مناطق الحراره، اختلاف توزيع الحراره. يعني المناطق المناخيه على سطح الارض يعني نتيجة ميل محور الأرض الذي يدور عليه على الشمس. ميل محور الأرض، فالمناطق المختلفة من الأرض تتلقى كميات متباينة من أشعة الشمس. فتختلف الحرارة، ومن هنا كان المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، المعتدلة الشمالية، المعتدلة الجنوبية، الباردة الشمالية، الباردة الجنوبية، القطبية الشمالية، القطبية الجنوبية. فالهواء فوق المناطق الباردة يكون هواء كثيف ضغطه عالي، الهواء على المناطق الحارة يكون هواء ساخن وضغطه منخفض.
جميل.
ويتحرك الرياح من مناطق الضغط العالي إلى مناطق الضغط المنخفض. كذا أحد أسباب حركة الرياح، ولكن يتدخل فيها عوامل كثيرة جدا، منها دوران الأرض حول محورها. فكل الأرض تدور حول محورها فتسمح للرياح أن تتحرك في الاتجاه المعاكس. فالحركتين دول المد والجذب وحركة الرياح تعملان كالكابح الذي يقلب من سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس. المنحنيات التي رسمت أكدت لنا أن الأرض في بدء الخلق كانت تدور بسرعة تبلغ 6 أضعاف سرعة دورانها الآن حول محورها.
6 أضعاف سرعة الدوران الحالية.
نعم. ولذلك كان طول الليل والنهار معا 4 ساعات أو أقل من 4 ساعات.
4 ساعات والنهار ده 24 ساعة.
لأنه 6 أضعاف. نعم. فكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات قليلا يعني. وكان عدد الأيام في السنة حوالي 2200 يوم في السنة.
عدد أيام السنة
2200 يوم في السنة. عدد الأيام الآن 365 وربع. نعم. فثبت فعلا أن هذه ظاهرة مضطردة وأنها مستمرة، معدلات سرعة دوران الأرض في تباطؤ مستمر. خذ القرآن الكريم، كتاب أنزل قبل 1400 سنة، يأتي فيه لفظة حفيفة في هذه الآية، وهي الآية التي تشير إلى بدء الخلق، فيقول رب العالمين: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في بداية الخلق يغشي الليل النهار يطلبه حفيفا. وفهمنا روعة هذه الكلمة، هذه اللفظة البسيطة التي جاءت للمرة الوحيدة في عملية إغشاء الليل بالنهار وإغشاء النهار بالليل، لأنها كانت لحظة بداية الخلق التي كان النهار يطلع الليل والليل يطلع النهار بسرعة فائقة، يقدرها العلماء الآن ب6 أضعاف السرعة الحالية. ففهمنا روعة هذا التعبير القرآني: يطلبه حفيفا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيفا. هذه الحقيقة التي لم تكتشف إلا في العقول المتأخرة من القرن العشرين، كون القرآن الكريم يفصح عنها هذا الإفصاح الواضح الجلي قبل 1400 سنة، مما يجزم بأن القرآن الكريم لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق. ليس هذا فقط، بل إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه ان من العلامات الكبرى للساعة طلوع الشمس من مغربها. وكان الدهريون والمستشرقون والمعادون للإسلام يقولون: كيف يمكن للشمس ان تطلع من مغربها؟ الشمس لها ملايين السنين تشرق من الشرق وتغرب في الغرب، نتيجة لدوران الارض حول محورها من الغرب الى الشرق. فاي قوة على وجه الارض يمكن ان تغير اتجاه شروق الشمس؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها، الايات كبرى للساعة، اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها. وطبعا حديث الايات الكبرى للساعة حديث كثيرة ذكر منها الرسول صلى الله عليه وسلم: الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ظهور يأجوج ومأجوج، 3 خسوف: خسف المشرق وخسف المغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فكانوا يتساءلون يعني كيف يمكن للشمس أن تطلع من مغربها. فتأتي هذه الملاحظة التي لم يدركها العلماء إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، أن الأرض كانت عالية السرعة في دورانها حول محورها عند بدء الخلق، وهذه السرعة في تباطؤ مستمر. فحسبوا ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، قالوا: هذا التباطؤ سيأتي بالأرض في لحظة من لحظات عمرها، فاجبرها على تغيير اتجاهها.
على تغيير اتجاهها ولا ممكن أن تتوقف مثلا؟
لا بل تتوقف قبل ذلك، لكن قبل
على تغيير اتجاهها ولا ممكن أن تتوقف مثلا؟
لا بل تتوقف قبل ذلك، لكن قبل بعد التوقف ستغير الاتجاه، تتوقف اللحظات يعني أو تضطرب للحظات ثم تغير الاتجاه. الآن تدور من الغرب إلى الشرق، تذهب الشمس صاعدة من الشرق وغاطسة في الغرب، لو تغير هذا الاتجاه تذهب الشمس صاعدة من الغرب وغاطسة في الشرق.
ألا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
يذكر هذه الحقيقة من قبل 1400 سنة، ويقول: أول العلامات ظهورا طلوع الشمس من مغربها، أمر غيبي لم يكن أحد يدركه في زمانه ولا لقرون من بعده. فيأتي العلم التجريبي، تأتي العلوم المكتشفة لتؤكد على إمكانية حدوث هذه الحقيقة في لحظة من لحظات عمر الأرض، بسنن قائمة موجودة حاليا وأغلبها تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس. ليس هذا فقط، بل إن هذا الاستقراء يقول: قبل أن تغير الشمس اتجاه دورانها ستمر بلحظة اضطراب، هذه لحظة اضطراب قد تطول فيها طول اليوم أو يعني بشكل العقل البشري لا يتخيل. وفي حديث الدجال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول حينما سئل عن لفه في الأرض كم تلبث فترة الدجال، قال 40، بعضهم قال 40 يوم، لكن أغلب الروايات 40 يوما.
يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا في صلاة يوم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا أقدر له.
بمعنى
إيه؟
إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعد ظهور الدجال أو في وقت ظهور الدجال سيحدث اضطرابات كونية كبيرة. من هذه الاضطرابات أن الدجال سيمكث في الأرض 40 يوم، والأربعين قال الرسول يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم الآن. فترة الاضطراب دي يستنتجها العلماء الآن من تباطؤ سرعة دوران الأرض حول مشوارها. يقول هذا التباطؤ سيؤدي من الأرض أن تتوقف عن دوران ولو اللحظة ثم تغير اتجاه الدوران، وإذا غيرت اتجاه الدوران ستضطرب لفترة، فترة الاضطراب هذه تطول فيها الأيام يعني بشكل ملحوظ للغاية. طيب من الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يضطره أن يخوض في أمر غيبي كهذا لو لم يكن موصولا بالوحي ومعلما من قبل خلق السماوات والأرض؟ لذلك أقول هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، من أعظم دلائل الإعجاز العلمي في كتاب الله ومن أعظم الشهادات على أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلاما لبشر ولكنه كلام رب العالمين الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته والذي هو أدرى بصنعته من كل من هم سواه.
فضلتك في بعض الكتابات أن القرآن الكريم يعامل نور النهار كطبقة رقيقة جدا على سطح الكرة الأرضية، وذلك أثبتته العلوم المكتسبة بعد ذلك. ما معنى هذا الكلام؟
هو طبعا القرآن الكريم ذكر أيضا من إشاراته إلى حركة الأرض لدوران الأرض حول محورها، قال في رب العالمين وآيات له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فطبعا كيف نسلخ الليل من النهار أو ينهار من الليل؟ يعني هي إشارة أيضا لدوران الأرض حول محورها حتى يتابع تابع ظلمة الليل أمام مكان النهار ويتابع نور النهار مكان ظلمة الليل. ولكن تشبيه باللفظ آيات له نسلخ منه النهار يعني إشارة راقية جدا وعلمية دقيقة للغاية، لأن شبه الليل بجسد البهيمة أو جسد الحيوان يعني، وشبه النهار بجلد الحيوان، وكما يسلخ الجلد بالتدريج فالنهار يسحب من الليل بالتدريج أو الليل يغشى النهار بالتدريج. فقالوا آيات له الليل نسلخ منه النهار. طبعا لم يفهم كثير من المفسرين لماذا استخدم القرآن الكريم هنا لفظة نسلخ، قالوا الليل نسلخ منه النهار
اشمعنى؟
فاتضح يعني أو لم يتضح دلالة هذه اللفظة القرآنية المعجزة إلا بعد ريادة الفضاء. أثناء ريادة الفضاء أدرك أول رائد الفضاء تجاوز طبقة النهار أنه أمام ظلام دامس، وطلع في النهار الشمس مشرقة، فجأة وجد نفسه أمام ظلام دامس فتخيل ارتبك، يعني قال أنا فقدت بصري أو كان شيئا من السحر قد اعتراني، وهو نفس التعبير القرآني في مقام آخر في رب العالمين: ولو فتحنا عليه الباب من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. اتضح لنا الآن أن طبقة النهار عبارة عن طبقة رقيقة جدا لا يتجاوز سمكها 200 كيلومتر، وأن بعد هذا ظلام كامل. فإذا قارنا سمك هذه الطبقة بالمسافة بيننا وبين الشمس فقط يعني 200 كيلومتر منسوبة إلى 150 مليون كيلومتر المسافة بيننا وبين الشمس، نجد أنها لا تتعدى 1/750,000. نعم دقة التعبير القرآن وآيات له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. يعني من كان يعني يعرف هذه الحقيقة قبل 1400 سنة؟
نعم. بس حركة أنا مش قادر أتصور إزاي يعني 200 كيلومتر سمك طبقة النهار. يعني إيه سمك طبقة النهار؟
يعني أن الشمس يعني ضوءها يرى خرج من نطاق الغلاف غازي الأرض أو الجزء القريب من غلاف غازي الأرض، تبدو الشمس قرص أزرق في صفحة سوداء تمام شديد السواد، الذي يجعل ضوء الشمس يتحلل الى هذا النور الابيض الجميل هو كفرة الغبار في الجزء السفلي من الغلاف الغازي للارض، مليء بهباءات الغبار او مليء ببخار الماء، مليء نفس التركيب الكيماوي جزيئات الهواء. طبعا نعلم ان الغالبية الساحقة من الغلاف الغازي للارض قريب من الارض، يعني 90% تقريبا من غير غاز الارض قريب من الارض، ويخف الضغط كل ما ارتفع. هذه الكثافة للغلاف الغازي قريب من الارض 200 كيلومتر دول تقريبا، تجعل ضوء الشمس يتحلل يتشكل يعكس مرات عديدة على هذه الجزيئات فيتحلل الى هذا اللون الابيض الجميل. وهذا لا يتم الا في طبقة رقيقة جدا تحيط بالارض لا يزيد سمها عن 100 كيلومتر. وكما اشرت اذا نسبنا 100 كيلومتر ل 150 كيلومتر المسافة بيننا من الشمس نجد 1750,000، يعني فعلا طبقة رقيقة جدا تستحق ان يشار اليها بالسلك،
يعني بالقياس على الذبيحة
والذبيحة طبعا. وعشان الليل نسلخ منه النهارة فاذا مطل. نعم
طيب فضلتك، هل قدروا يثبتوا العلماء يعني امتى ممكن يكون معاد الساعة؟
لا
وعرفوا يقدروا معاد البداية وهذا الدوران
بعض الناس الشديدة. بعض الناس الحقيقة ينظر الى هذه الملاحظات العلمية بنظرة تشاؤمية ويقول هل معنى هذا اننا ندرك الان ان الارض تفقد من سرعتها في دورانها حول محورها جزء من الثانية في كل قرن من الزمان، هل معنى هذا اننا نستطيع ان نحسب بدقة شديدة متى ستطلع شمس مغربها؟ والجواب لا، لان القرآن الكريم يؤكد لنا على ان الاخرة غيب مطلق لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تؤكد لنا هذا، وانا دائما اقول ان الاخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما، ولكن رحمة الله بنا انه يبقي لنا في سماء الارض وفي صخور الارض من الشواهد الحسية ما يعيننا على فهم امكانية حدوث الاخرة. فالقرآن الكريم يقول فيه رب العالمين مخاطبا هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة ايان مرساها، قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو سبحانه وتعالى، فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمها. ويقول القرآن الكريم في مقام آخر يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الحقيقة أبد أن أؤكد هنا لأن كثير من الناس يتخيل أننا إذا تحدثنا عن سنن قائمة الآن في تغيرات رتيبة تتم في سطح السماء أو في الأرض أننا يمكن باستقراء هذه السنن أن نفهم أو أن نصل إلى حساب متى تكون الساعة، هذا فهم خاطئ تماما، لأن الآخرة لها من القوانين ما يخالف قوانين الدنيا تماما. الآخرة أمر إلهي يكون فيكون ولا تتم بسنن الدنيا، ولكن أبقى لنا ربنا تبارك وتعالى في سنن الدنيا ما يؤكد على إمكانية حدوث الآخرة حتى لا يتشكك فيها المتشككون ولا يعني يتردد يعني بعض من يوسوس لهم الشيطان لأن الكون ده أزلي وأبدي ومفيش آخرة ومش بعث ومش حساب كما كان يقول الجاهلون في أيام الجاهلية.
بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
لدينا أيضا في سورة الأعراف الرحيم الآية 137 يقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وسبق لنا أن ذكرنا أن القرآن حينما يتحدث على المشرق والمغرب هو يتحدث عن الاتجاهات الأساسية، إذا تحدث عن المشارق والمغارب يتحدث عن اختلاف أماكن طلوع الشمس
وغروبها للنقطة الواحدة على خط الأرض، بانتقالنا من خط طول إلى خط طول على خط الأرض الواحد. إذا تحدث عن المشرقين والمغربين يتحدث عن أقصى بداية، أول بداية لشروق الشمس وآخر نهاية لغروبها. إذا بدل المشرق يكون مغرب والمغرب يكون مشرق، فهناك الأرض مشرقين ومغربين.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
سنأتي بعد ذلك الآية رقم 172 و173. يقول فيها رب العالمين: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أشرنا إلى أن كل الخلق الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم والذين سيأتون في المستقبل والذين عاشوا من قبل وماتوا، كل هذا الخلق كان في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، علم وراثة يؤكد لنا ذلك بدقة فائقة. هذا الكساء الجسدي عبارة عن علبة يعني يوضع فيها الكيان الإنساني، تستمد من الأرض تفنى وتعود مرة أخرى إلى الأرض، ولكن الحقيقة الصفات الشخصية لكل فرد منا كانت في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
الآية 189.
الآية 189 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وهذا أيضا سبق أن أشرنا إليه أن الخلق من نفس واحدة، نعم، وهذا فيه تأكيد على وحدة الجنس البشري، وفيه معارضة كبيرة لدعاوى العنصرية ودعاوى التمييز العنصري التي غرق فيها الغرب ويدعي انه غرب متحضر. نعم. وظل يعني يعاني من التمييز العنصري حتى سنوات قليلة حينما يعني اعترفوا بان هذا عمل غير انساني وغير اخلاقي.
فاعتقادك دكتور، لماذا عبر القرآن بقوله خلقكم من نفس واحدة؟
نعم،
نفس يعني هو في عالم الذر قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم.
نعم،
ذريتهم.
وطبعا لأنه
ثابت،
نعم، لا ثابت علميا أن الغدد التناسلية تنتج بالقرب من العضو الفقري.
نعم،
تنبض منه قبل أن تنزل في مواضعها.
نعم،
فهو يشير إلى هذه الحقيقة: أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، من أماكن تكون الخلايا التناسلية.
جميل.
نعم.
ثم مع ابن آدم قل من نفس واحدة،
لأن لفظ النفس الحقيقة لفظ فيه شمول أكثر من الشفرة الوراثية. النفس يعني اتحاد الروح والجسد، تكون النفس، فلابد أن الجسد يكون موجودا. ونحن في عالم الضرب قال أخذ ربك من بني آدم من ظهوره،
وهذا يعبد اللي حضرتك ذهبت إليه أننا عالم واحد،
عالم
لا دار العنصرية ولا نفس.
نعم،
نفس واحد.
نعم، نعم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب. قلنا: فضل لعربيين على عجميين ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى.
نعم،
هذا ما قاله. وهذه دعوة راقية لم يعرفها الغرب إلى يومنا هذا. الغرب عنده تمييز عنصري إلى الآن، إلى يومنا هذا.
دعاة الحرية
والديمقراطية. طبعا حرية يدعون بها لأنفسهم فقط.
نعم، سبحان الله.
نعم، الغرب في جميع الأرقية تمييز عنصري.
المعاد والسود.
نعم.
والقرآن لا يميز بين أبيض وأسود إلا بالعمل، كلام الصالح.
يعني كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلال منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت.
الله.
وسيدنا أبو بكر يقول لبلال العبد الحبشي يعني سيدنا، يقول أبو بكر بركاته الكبيرة
رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
سورة التوبة ففيها آية مبهرة للغاية يقول فيها رب العالمين
33
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. القارئ العادي لهذه الآية قد لا يستشعر ما فيها من إعجاز علمي، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا كل الناس تعلم أن عدة الشهور السنة 12 شهر، ولكن الذي ينظر في هذه الآية الكريمة بمعيار العقل ومعيار العلم يدرك أن الذي يحدد سنة الجرم السماوي هي طول المدار حول المركز الذي يدور حوله، يعني الذي يحدد طول سنة الأرض هو مدار الأرض حول الشمس، لأن السنة عبارة عن إيه؟ يعني الفترة الزمنية التي تستغرقها الأرض في دورة كاملة حول الشمس. طيب هذا المدار حدده ربنا تبارك وتعالى منذ اللحظة الأولى لخلق الكون، لأن هذا المدار لو أن فيه شيء من التغيير ولو قليل، لو قربنا قليلا من الشمس لأحرقتنا حرارة الشمس، ولو بعدنا قليلا عن الشمس يعني المدار هذا اتسع قليلا يعني لا تجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا. فتحديد هذا المدار شهادة لله بالحكمة البالغة في الخلق. يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وهذا يؤكد على أن الشهر في معيار الله هو الشهر القمري ليس الشهر الميلادي، هو الشهر القمري، منها 4 حرم التي وصلنا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الإشارة تؤكد على أن بعد الأرض عن الشمس منذ اللحظة الأولى للخلق كان ثابتا محددا إلى قيام الساعة ولن يختلف.
جميل. نعم. لما دخلتها؟
أي.
الأولى حضرتك وجهة نظر علمية.
نعم.
إذا كانت السنة هي الوقت المطلوب الذي تقطعه الأرض في دورها حول الشمس.
نعم.
فهي تمر بذلك في مراحل لا شك.
نعم.
يعني مرحلة مثلا تكون محرم، ومرحلة تكون صفر وربيع.
نعم.
إلى آخر هذه الشهور لحد 12 شهر.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
جميل. يوم خلق السماوات والأرض.
نعم.
في عصور غابرة.
نعم.
كان يوم 4 ساعات.
طيب.
كان السنة برضو 12 شهر.
طبعا. يعني مع تغير الأيام الفصول 4 والشهور 12. لكن
يعني السنة مثلا الآن تكون مثلا
365 يوم وربع.
يعني من السنة
هي هي.
365 يوم
برضه. لأنه يختلف هو لا الأيام يزيد، لأن هو إذا زادت سرعة دوران الأرض حول محورها واللي بيحدد اليوم إيه؟
أفهم يعني ال 2200 يوم.
نعم.
اللي هم السنة القديمة.
مساوي تماما 365 يوم وربع بتوعنا الحالية. لأن أصبح اليوم 24 ساعة. الليل والنهار يعني 24 ساعة وكان 4 ساعات.
وإذا يكمن الإعجاز في سرعة دوران الأرض حول محورها فقط.
لا وحتى في مدارها. لأن هو كون رب العالمين يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يقول يريد أن يقول لنا ربنا تبارك وتعالى أن من حكمته أنه حدد بعد الأرض عن الشمس حتى لا تحرقها حرارة الشمس إذا كانت أخرب، ولا تتجمد بشدة البرودة إذا كانت أفعل.
طب لماذا لم يدل العلم بدلوه في حكمة كون الليل والنهار 4 ساعات؟
متى؟ في بدء الخلق؟ لا يعني لا
يستحيل ان ربنا سبحانه وتعالى يخليهم 4 ساعات وبعدين يخليهم 24 ساعة.
يعني لابد ان هناك حكمة لذلك. يعني سواء احنا يعني
تغلقت علينا
مثلا علمنا هذا الحكمة ام لا، لابد. لكن هو طبعا يعني المنطق ان اول انفصال الارض من الشمس القوة الدافعة لها كمنت فين؟ يعني الارض مندفعة بقوة طرد مركزي من داخل الشمس او الجسم الذي كون المجموعة الشمسية، وفيه جنب اتجاه الشمس تقف في المكان الذي يحدد البعد ايه؟ تساوي القوتين. حينما تتساوى القوة الطاردة المركزية مع قوة الجنب الى الشمس وقفت الارض وفيها طاقة هائلة، فطاقة تظهر في السرعة الفائقة في دورانها حول محورها، وابطأها ربنا تبارك وتعالى بالتدريج حتى تأتي مثلا بزمن خلق الانسان يكون يتساوى الليل والنهار تقريبا 12 ساعة. لان لو خلقنا في لحظة الليل 2 ساعة والنهار 2 ساعة ما استطاع الانسان ان يعيش.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
برضو من الومضات المظهرة في سورة التوبة أنه القرآن يتحدث في سورة التوبة الآية 108 و109 و110 بقول الحق تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.
هذا كما قال الهول الكريم.
نعم يعني لن يخلط على الناس ان ربما يكون هناك علاقة بين هاتين الايتين وبين الذي حدث 11 سبتمبر، وهذا ينفيه تماما الاية الكريمة التي نحن بصدرها الان، ان عدة الشهور ان الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. يعني القرآن الكريم لا يأخذ الا بشهور القمرية والشهور الميلادية، اغلبها شهور وثنيات يعني يقرها ربنا تبارك وتعالى ولا يقرها القرآن الكريم. فمحاولة الربط بين رقم الصورة التوبة يعني الجزء التاسع الصورة رقم 11 وقالوا هذا كلام غير صحيح، وتنفيه هذه الآية التي جاءت في نفس الصورة كأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الناس سيدعون على هذه الآيات بأنها لها علاقة بحدث 11 سبتمبر. ونعتقد أن هذا دعاية من أعداء للأمة الذين يريدون أن يؤججوا العداوة بيننا وبين الأمريكان، فيبتل فيها هذه الآية. القرآن لا يقبل إلا شهور القمرية وشهور الميلادية شهور وثنيات قديمة لا يرضاها ربنا تبارك وتعالى.
لو أصدق ضمن أمر الذين يقرنوا بين بعض كلمات الآية والشارع
اسم الشارع. نعم وهذا اختلاق، هذا افتراء.
اختلاق
اختلاق شارع اسمه ولد ريت، بس مش جفهار، ما فيش اللغة الجديدة جفهار يعني.